بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول الله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم، وفي ختام الآية: إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم، فبدأت الآية بالعلم وختمت بقوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فحمل فريق من المفسرين قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، على أن المعية في الآية الكريمة معية علم، أي يعلم أحوالهم. سيكون التأويل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم أحوالهم، وليس المراد معهم أو رابعهم بذاته سبحانه وتعالى، فالرحمن على العرش استوى. وكما قال سبحانه: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ولما سألت الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فبعض أهل البدع من شبههم التي يثبتون بها أن الله سبحانه في كل مكان هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مع قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فقوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، أي يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء. وهذا من قولهم: ألست إلى فلان. فعلى ذلك فهذه الآية التي بين أيدينا لا مستدل فيها أو لا دليل فيها لمن ذهب إلى أن الله في كل مكان كما هم طائفة من المعتزلة والمبتدعة. ثم إن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي يعلم مناجاتهم التي يتناجون بها. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فكما تقدم أن الرؤية أحيانا تأتي بمعنى العلم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ليس المراد رؤيا البصر، فالرسول لم يرهم، لم يرى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فالرسول ما رأى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فالمراد برؤية هنا العلم، أي ألم يأتك خبر هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وثم أقوال أخرى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي يعلم الشيء الذي يتناجون فيه. ومن العلماء من ضم إلى معية العلم معية الرؤية والإحاطة والسمع كذلك، فالله يعلم سرهم ويعلم نجواهم ويراهم ويعلم ما تكنه صدورهم وما يعلنون. وقد سبق بيان أن المعية معيتان: معية نصر وتأييد ومعية علم وإحاطة. فمعية العلم والإحاطة عامة، فبهذا المفهوم أن الله سبحانه وتعالى مع كل من يتنازل أو لا يتنازل، يعلم سره ويعلم حاله، لكن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا معية نصر وتأييد، وكذلك قوله تعالى إن الله مع الصابرين، وكذلك قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قول الرسول لأبي بكر رضي الله عنه وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. فلا تحزن إن الله معنا معية نصر وتأييد وعلم وإحاطة أيضا، لكن في شأن الكفار تنتفي معية النصر والتأييد، فلا يقال إن الله مع الكافرين ولا يقال إن الله مع الظالمين. وبهذا تتضح معاني المعية، فهي معيتان، معية نصر وتأييد وهي لأهل الإيمان، ومعية علم وإحاطة وهي عامة لأهل الإيمان وأهل الكفر. والله سبحانه أعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة، والنجوى هي التنازي وهي الحديث في السر. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن النجوى، فذكر أن أقرب ما تفسر به النجوى هو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يدني الله سبحانه وتعالى المؤمن يوم القيامة، أن يقرب الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس، ثم يقرره بذنوبه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا ربي، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا ربي، فيقول الله سبحانه أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالتنادي هو الحديث سرا، وكما سمعتم قبل أن أغلب ما يتنازى به الناس فيه إثم وعدوان. قال الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم، أكثر الأحاديث التي يتنازى بها الناس لا خير فيها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معية علم وإحاطة أيضا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم يخبرهم بما صنعوا وما تحدثوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ من هم هؤلاء الذين نهوا عن النجوى؟ وما هي صورة النجوى التي نهوا عنها؟ لأن العلم في ذلك أقوال. من هذه الأقوال أن هناك عموم نهي عن النجوى كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، ويلتحق بذلك إذا كنتم أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، وكذلك إذا كنتم عشرة فلا يتناجى تسعة دون العاشر، لأن الحزن وارد بصورة أكثر في التسعة وترك الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سمعتموه إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، ونحن مأمورون بدفع كل ما يحزن المسلم عن المسلم، كل شيء فيه جلب حزن للمسلمين أمرنا بالابتعاد عنه، وكل شيء فيه إدخال سرور على المسلمين أمرنا بفعله، وجاء الترغيب فيه والحث عليه، ومن ثم شرعت المواساة بعيادة المرضى وبالتعزية للجنائز وبالزيارات ابتغاء وجه الله وبالهدايا التي تدخل السرور وبإفشاء السلام الذي يجلب المودة ويدفع الهموم ونحو ذلك. فمن هذا الذي نهينا عنه النجوى التي تجلب حزنا للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. فكان أهل النفاق يجلسون مع بعضهم البعض يتحدثون جهرا، فإذا مر بهم مسلم من المسلمين تنازوا فيما بينهم وتركوا المسلم، فيغتم لذلك المسلم ويظن أنهم يريدون به السوء، ويظن أنهم يتحدثون في أمر من الأمور التي ستجتاح المسلمين فيصاب بالحزن لذلك، يصاب بالحزن وبالهم لهذه المنازاة. وكان اليهود أكثر من يستعمل ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون مع بعضهم البعض وإذا مر بهم مسلم بدأوا في التنازي، ولا حاجة لهم إلى التنازي، ولكن حاجتهم إلى التنازي كي يغتم المسلم ويجلب له الهم ويجلب له النكد، فيفكر المسلم يقول ماذا يريدون بي، لعلهم يتآمرون لقتلي لما علموا بسفري فيغير خط سيره في السفر، لعلهم يتحدثون عن مؤامرة ضد المسلمين فيغير أعماله. فكان قصدهم من التنازي هو إيذاء المسلمين بصورة من الصور. فعلى ذلك قد يتجه بعض إخواننا إلى هذا التنازي المذموم، وخاصة في أوساط النساء اللواتي يتحدثن سرا وتريد امرأة أن تكيد أخرى فتجلس وتناجي ثالثة. فكل هذا سلف اليهود، هم الذين بثوا هذا الأذى في المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سبحانه ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. فالإثم هو الذنب الذي يقترفه الشخص في حق نفسه، والعدوان هو الذنب الذي يقترفه الشخص مع الآخرين، ومن باب التعدي. فالإثم هو ما يقترفه العبد في حق نفسه، والعدوان هو ما يقترفه العبد في حق الآخرين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن كما سمعتم أنفا أن اصطلاح الإثم قد يتسع ويحمل المعنيين، فيحمل معنى الذنوب التي يقترفها الشخص في حق نفسه ويحمل معنى التعدي على الآخرين. ومنه قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فكبائر الإثم تدخل فيها الجرائم التي تتعدى إلى الآخرين من سطو ونصب وغش ونحو ذلك. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أن يتواطوا فيما بينهم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتواطوا فيما بينهم بالتشويش على القرآن كما قال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه حتى لا يستمع إليه. قال الله سبحانه: ويتنازون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وهذا يؤيد أن الآية في اليهود، لأن اليهود كانوا يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به ربه. كان أحدهم يأتي ويقول: السلام عليك يا محمد، أي الموت واللعنة والهلاك عليك يا محمد. فهذا مضمون قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. في الصحيح أن عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم من اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد سمعت وقد قلت عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعني بقوله تعالى: لين بألسنتهم، فكانوا يلون ألسنتهم بالسلام على الرسول الأمين وهو اللعن والهلاك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فيؤخذ من الآية أنه ينبغي بل يتعين على المسلمين أن يحيي بعضهم بعضا بما حياهم الله به. وتحيتهم وتحية أبيهم آدم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي أتم صيغة، وعليها 30 حسنة. ودونها: السلام عليكم ورحمة الله، ودونها السلام عليكم. هذه تحية المسلمين. فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. هذه الآية والفقرة التي تأتي الآن فيها تسلية للمؤمنين وتصبير لكل مبتلى. وما هو وجه ذلك؟ إن الله وجهه أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما قالت اليهود إذ قالوا في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. أي أننا أو أن اليهود يقولون في أنفسهم: نحن نسب محمدا وندعو عليه باللعنة وندعو عليه بالهلاك، فإذا كان محمد نبيا فلماذا لم يعذبنا الله بسبنا لمحمد وبشتمنا لمحمد وبدعائنا على محمد باللعنة والهلاك؟ فهذا حاصل قولهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فأجابهم الله بقوله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي كافيتهم جهنم. فالآية الكريمة أفادت أنه ليس كل مذنب يعذب في الدنيا، ولا يلزم أن يعذب كل مجرم في الدنيا على جرائمه، بل قد يدخر العذاب للمجرمين إلى يوم القيامة. قد يدخر العذاب للمجرمين إلى يوم القيامة. فأنت يا مسلم قد يظلمك شخص فتقول: ها هو جالس يظلمني، يضربني ويأكل مالي وينتهك عرضي، فلماذا لم يعذبه الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا
يتركه الله سبحانه وتعالى ويمد له من النعيم مدا؟ فالإجابة أنه ليس كل ذنب تعجل عقوبته في الدنيا، بل هناك من الذنوب ذنوب، هناك من الأشخاص أشخاص تعجل لهم العقوبات إلى الآخرة. ونحو ذلك ورد في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال كثير من المفسرين: إن الذين خدوا الأقاديد للمؤمنين وأبرموا فيها النيران وقذفوهم فيها ما ذكر لهم عذاب صريح نالوه في الدنيا. لم يذكر أنهم عذبوا بعذاب صريح في الدنيا، فعلى ذلك عذابهم مدخر في الآخرة، عذابهم مدخر في الآخرة. وقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ولهم عذاب الحريق، قولا مرجوحا مطروحا، وهو أنهم بعد أن قذفوا المؤمنين في النار تطاير عليهم من شررها فأحرقهم وهم قعود ينظرون إلى أهل الإيمان، ولكنه قول مطرح، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد أنه ليس كل مجرم يعذب في الدنيا، بل قد يدخر العذاب للمجرمين في الآخرة. ولذلك قال سبحانه: لما قالوا في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فأجابهم الله بقوله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فليس للمسلم من أمره شيء، قد ادخر العذاب لظالمه وقد يعجل. فقد قال الله سبحانه: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ظلموه باللعن، وقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكما في الآية الأخرى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقال تعالى في الآية الثالثة: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي قبل أن نرينك الذي وعدناه من العذاب، فإلينا يرجعون. فقوله سبحانه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي يا محمد قد نشفي لك صبرك في الدنيا بأن نريك في عدوك ما يريحك ويذهب غيظ قلبك، بأن نريك فيه آية ونريك فيه العذاب قبل مماتك، أو نتوفينك قبل أن ننزل العذاب عليهم. وقد كان هذا وذاك، فشفى الله صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أقوام قد ظلموه وآذوه ولعنوه وسبوه، فها هو يقف يوم بدر على طوي مخبث وبئر قد ألقيت فيه زياف المشركين أبو جهل وعتبة وشيبة، فيناديهم: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أبا جهل بن هشام، ويا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث. وثم أقوام أخر كمسيلمة الكذاب اغتم الرسول بشأنه شيئا ما، واطمأن لما رأى في يديه سوارين فنفخهما فطارا، فأولهما كذابين يخرجان من بعده، فكان صاحب صنعاء الأسود العنسي سيلمة الكذاب، ولكن مسيلمة ما قتل إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قوله تعالى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، مع قوله سبحانه: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، ما يعدى به المسلم الذي أصيب من ظالم، الذي انتهك عرضه من ظالم. فلتقر عين كل مظلوم، فإن الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال سبحانه: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي الذي يصيرون إليه. ثم جاء الخطاب إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنتم بي وصدقتم رسلي وأقررتم بكتابي، إذا تناجيتم فلا تتناجوا كما يتناجى اليهود وأهل النفاق بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لا تتشبهوا بهم في هذه المناجاة السيئة، ولكن وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهنا تذكير بالحشر وما مع ذلك من متبوعات. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان، أصلها من الشيطان، هو الذي حرض عليها وهو الذي دفع إليها، إذ هو يريد دائما إحزان المسلم، لا يريدك سعيدا يوما من الأيام، إنما دائما يجلب النكد والهم والغم لأهل الإيمان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيدفع اثنين إلى التناجي، ويذهب إلى الثالث يوسوس له: لماذا يتناجيان؟ هما يتآمران ضدك. يدفع الشيطان اثنين إلى التناجي، ويذهب إلى الثالث يوسوس له: أن التناجي إنما هو ضدك، فانتبه له واحذر منه. ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من العلماء من جعل من الفروض التي يحترز بها العبد من الحسد ومن هموم الأعداء ألا تكثر الانشغال بهم والالتفات إليهم. فيقولون: من علاج الحسد مثلا لا تنشغل كثيرا بالحاسد، فهو يريد شغلك والاستحواذ على تفكيرك حتى تفكر فيه، فأهمله واعتصم بالله وتوكل عليه. فهذا نوع من أنواع العلاج. لا تشغل نفسك كثيرا بعدوك، بل خذ ما شرع لك من الأخذ بالأسباب وتوكل على الله وليطمئن خاطرك. قال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تلتفت إلى المناجاة وانصرف، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهو خير حافظ يحفظك سبحانه وتعالى. لا تنشغل كثيرا ولا تهتم كثيرا بمناجاة من يتناجي، بمناجاة من يتناجى، ولكن أقبل على الله واعتصم بالله، واعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم، وأنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأقبل إليه وتوكل عليه، ولا تكثر من الانشغال بهذا الذي يتناجى كي يؤذيك وكي يغمك ويجلب لك النكد. قال الله سبحانه وتعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا من أدب المجالس. إذا قيل لك تفسح في المجلس شيئا ما فتفسح، وليس للقادر أن يشق المجلس ويفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ولكنه يطرح قوله أو حثه على التفسح مذكرا بآية من كتاب الله: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا من أدب المجالس. إذا قيل لك تفسح في المجلس شيئا ما فتفسح، وليس للقادر أن يشق المجلس ويفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ولكنه يطرح قوله أو حثه على التفسح مذكرا بآية من كتاب الله: افسح يفسح الله لك، فحينئذ تقبل بقلب طيب وتفسح له أنت وأخوك. وكان الصحابة يجلسون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يظن بمجلسه ولا يريد أن يفسح لأحد، كل منهم يريد أن يقترب من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فربما أحيانا تأخر بعض الفضلاء، فالناس مراتب ودرجات، فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، وإن كانوا في الخيرية من ناحية صحبتهم لرسول الله سواء، لكن في الصحبة أيضا تفاضل. فربما تأخر بعض الأفاضل أحيانا كأبي بكر رضي الله عنه، أو كعمر رضي الله عنه، أو غير ذلك، أو غير هؤلاء من كبار الصحابة، تأخروا شيئا ما لعذر، فيأتوا إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سبقهم غيرهم، فيظن الناس بمجلسهم من رسول الله، ولا يريد أحد أن يفتح لإخوانه. فأرشد إلى هذا الأدب: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي لهؤلاء كبار السن ولهؤلاء السابقين الأولين حق وقدر، فلكل كبير حق ولكل سابق بالخيرات قدر. وديننا من أصوله إنزال الناس منازلهم، من الأصول التي دعت إليها وحثت عليها سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنزال الناس منازلهم. الكبير له حق، وصاحب الجاه له حق، وكل له حق شرع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين. فكون أحد هؤلاء الفضلاء، أحد هؤلاء السابقين الأولين، أحد هؤلاء كبار السن يأتون قد سبقهم الصغار ويطلب من الصغير أن يفسح لهم وهو لا يفسح، فأدب في خلل. ولذلك أرشدوا إلى هذا الخلل كي يتقوه وكي يبتعدوا عنه. ومن ثم كان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كما في سنن النسائي بسند صحيح يأتي إلى الصلاة وقد أخذ الناس مصافهم في الصفوف، فيأتي ويسحب شخصا من الصف شابا ويقف مكانه، وقد فعل ذلك أثناء الصلاة، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له أبي، وأبي كما هو معلوم من سادات الأنصار، من سادات الأنصار وأعلم الصحابة بكتاب الله، أعلمهم بالقراءات. قال عمر: أقرأنا أبي بن كعب. أضف إلى هذا ما ورد فيه من الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أوقد سماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب. فشخص مثل هذا الذي سماه الله لنبيه وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على أبي بن كعب، جدير بأن يوقر، وجدير بأن يفضل، وجدير بأن يحترم. التفت إليه الشاب مغضبا فقال له أبي: يا ابن أخي، لا يسوءك، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه في الصلاة. فمثل هذا جدير بأن يوقر، فإذا جاء وطلب منك: يا صغير، أو يا متأخر الإسلام، أو يا حديث عهد للإسلام، أن تفتح له فلا يليق بك أن ترده خائبا وأن تكسر خاطره. فكما سمعتم أن مراعاة المشاعر والأحاسيس عليها ما يقارب 100 دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزيد عن 100 دليل في مراعاة المشاعر ومراعاة وإنزال الناس منازلهم، وقد سمعتم طرفا من ذلك فيما قبل. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. في قوله تفسحوا يفسح الله لكم دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن تفسح لأخيه فسح الله له يوم القيامة وفي الدنيا كذلك. والأدلة على هذا كثيرة، حتى إن بعض المصنفين صنفوا كتبا أسموها الجزاء من جنس العمل: من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كما أسلفنا أن من العلماء من صنف كتابا سماه الجزاء من جنس العمل، وعلى ذلك جملة أدلة من كتاب الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله قال الله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وإذا قيل انشذوا فانشذوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشذوا فانشذوا. النشوذ في الأصل هو العلو والارتفاع، ومنه قولهم للمرأة: المرأة ناشذ، أي مرتفعة ومتعالية على أمر زوجها. والأرض النشذ، الأرض المرتفعة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي كبرا عليها وتعاليا عليها أو إعراضا. فقوله تعالى: وإذا قيل انشذوا فانشذوا، ما المراد به؟ من العلماء من فسرها بتفسير عام، ومنهم من فسرها بتفسير خاص. فالذين فسروها بتفسير خاص قالوا أقوالا. من هذه الأقوال: إذا قيل انشذوا فانشذوا، أي قوموا وانهضوا إلى الجهاد وإلى القتال مع نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقوموا وانهضوا إلى القتال مع نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تترددوا. فهذا قولهم. القول الثاني: إذا قيل لكم انشزوا أي قوموا وانهضوا إلى الصلاة فقوموا وانهضوا إلى الصلاة. القول الثالث: إذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا وتفسحوا لإخوانكم فقوموا وتفسحوا لإخوانكم. القول الرابع: إذا قيل لكم انشزوا أي قوموا إلى فعل خير دعيتم إليه فقوموا ولا تترددوا. وقول العام أن هذه المفردات كلها تدخل في قوله تعالى: إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي إذا دعيتم إلى أي عمل فيه بر أو فيه خير فقوموا إليه وانهضوا إليه وسارعوا إليه واستبقوا إليه. هذا المعنى العام أولى وأليق، والله سبحانه وتعالى أعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو وجه إيراد هذه الفقرة من الآية في هذا الموطن بعد قوله: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأولا الآية فيها منقبة لأهل العلم، منقبة كبرى، ومثلها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء رمية بحجر يوم القيامة. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خبر، ويحمل معه، أي مع كونه خبر، يحمل معنى الأمر. وما هو وجه ذلك؟ فيقول إن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن تفسحوا لهم في المجالس وأن تجلسوهم في المجالس. هذا قول. والقول الثاني أن الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم هم الذين عقلوا عن الله أمرا، وهم الذين فهموا قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فهؤلاء الذين عقلوا عن الله أمره وامتثلوا أمره فتفسحوا في المجالس ونشزوا حينما طلب منهم النشوز، هؤلاء أهل فقه وأهل علم وأهل امتثال لأمر الله، فهؤلاء يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. فهذان وجهان كل وجه منهما له قوته وله وجاهته، والله أعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وهل يقدم في المسائل الذي آتاه الله العلم علما أم كبير السن؟ فمن العلماء من قدم هذا ومنهم من قدم ذاك. فالذين قالوا يقدم كبير السن حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمنا من لم يوقر كبيرنا. ومن حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة أتسوك فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر. ومن أدلتهم أيضا مجيء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أصغرهما يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر في الكبر، أي لأكبرهما سنا هو الذي يتكلم. هذه حجة من قال: مقدم الكبير. ومن قلب الذين قالوا يقدم العالم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد كان يجمع الثلاثة والأربعة في قبر ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا عليه الصلاة والسلام. ومن حججهم أيضا هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن حججهم أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يقدم ابن عباس في مجلس شورته على من هم أكبر منه سنا. والمسألة محتملة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يرفع الله الذين أوتوا آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول سائل: اسمي عبد العال، فما وجه الحرمة فيه؟ عبد العال، العال ليس من أسماء الله الحسنى. العال أو العالي ليس من أسماء الله الحسنى، لكن إذا كنت قد سميت بهذا الاسم واشتهرت به فلا إثم عليك، وما دام الناس قد عرفوك به فلا إثم عليك، فقد عرف الرسول بأنه ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وكان من أصحابه رجل يقال له عبد العزى ابن قطن، والعزى خنم، أفرأيتم اللات والعزى، وسمى أسماء أخرى. فإن كان باستطاعتك أن تغيره فلتغيره، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء إلى ما هو أحسن. فقد غير جملة أسماء حزن أمر به أن يغير إلى سهل عليه الصلاة والسلام، وبر غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، وسمى جملة أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعية هنا معية العلم والإحاطة. هل هذه الجملة قول أحد الصحابة أم قول أحد التابعين؟ هي قول لبعض المفسرين، لا أعلمها عن صحابي ولا عن تابعي ولا أنسيها أيضا، لكنها قول لكثير من أهل التفسير. اغتصب جار لنا قطعة أرض، جار لنا آخر، فهل من واجبي أن أبلغ صاحب الأرض المغتصبة، مع العلم بأن صاحب الأرض يسكن في المدينة ونحن نسكن في القرية؟ عليك أن تنصح المغتصب بأن لا يغتصب بالحسنى، وإن لم تستطع فبلغ صاحب الأرض أيضا بالحسنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. فالأخ يقول: تأخير وقت الصلاة في بعض الظروف هل هو جائز؟ كأن يؤذن لصلاة العصر ونحن في المحاضرة، وهل نترك المحاضرة فور سماع الأذان أم ننتظر بعد المحاضرة؟ هناك إخوة قالوا ننتظر، واستدلوا على ذلك تأخير صلاة العشاء مثلا عندما تكون هناك محاضرة دينية. بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها في المسألة تفصيل، إذا كنت ستؤخر الظهر إلى العصر، ستؤخر الظهر إلى آخر وقتها الذي هو قبيل وقت العصر، فلا بأس بذلك عند الضرورة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحيح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فسئل أو قال له قائل: يا ابن عباس، لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. يجوز لك أن تعمل بهذا الحديث في بعض الأحيان، سواء على رأي من قال بأنه جمع صوري، أو سواء على رأي من قالوا إنه جمع مطلق الجمع. فيجوز لك أن تستعمل هذا الحديث في وقت الضرورات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا لرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس في محاضرة وفي درس فجاءه رجل وقال: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. ابن عباس لا يلتفت إليه. فلما كان في الثالثة قال له عبد الله بن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ أمثل ما في ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. وفي الحقيقة أن هذا قول وجيه، وهو الذي تنتظم معه جملة الأدلة. فإن شاء وضع اليمنى على اليسرى له من الأدلة ما يشهد له، وهو حديث وائل العام: رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وحديث سهل بن سالم الساعدي العام كذلك: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقوله وإن شاء أرسلهما له ما يشهد له، كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. فهذه وجاهة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هل قيام يوم الاثنين من كل أسبوع بدعة؟ ليس ببدعة بل هو سنة، وقد كان النبي يصوم الاثنين ولصومه الاثنين علتان: العلة الأولى أنه ولد فيه، والعلة الثانية أن الأعمال ترفع فيه فيحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبس الحرير الصناعي؟ نعم يجوز لبس الحرير الصناعي، إذ هو ليس بحرير أصلا، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه، فاجعل بينك وبين الحرام حجبا والله أعلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: هل يجوز أن يقرأ الولد الصالح القرآن ليصل ثوابه إلى والده الميت؟ لم يرد هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. في مسجدي الذي أصلي فيه تقام صلاة الفجر بعد 15 دقيقة، فهل يكون قد دخل الوقت الفعلي لصلاة الفجر؟ نعم يكون قد دخل. ما هو الهدي النبوي في اليوم السابع للمولود؟ من الهدي في اليوم السابع للمولود أن يحلق أو أن يماط عنه الأذى وأن تذبح له عقيقة، أن يماط عنه الأذى وأن تذبح له عقيق. وإن شئت أن تسميه في اليوم السابع سميته، وإن شئت أن تسميه قبل ذلك سميته، لأن النبي قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فدل على سماه فور الولادة. وأما التسمية في اليوم السابع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعق عنه يوم سابعه ويسمى. ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة والرجل بالنسبة للرجل؟ بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل، فجمهور العلماء على أن عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، كحديث أبي داود: إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن من سرته إلى ركبته من عورته. احتج الجمهور بهذا على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأجرى بعض القياس على المرأة فقال: والمرأة كذلك بالنسبة للمرأة. وثم أقوال أخر، فمن العلماء من استثنى من الرجل الفخذ، لأن النبي حفر عن فخذه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة دخول الرسول على عثمان رضي الله تعالى عنه. وجمع بين هذه الأدلة بعض أهل العلم، هناك حديث الفخذ عورة، وهناك حديث عائشة أن النبي كان جالسا حاسرا عن فخذه فدخل الصحابة، فلما دخل عثمان غطى. قال البخاري: حديث جرهد أحوط الذي والفخذ عورة، وحديث أنس أسند أي أصح إسنادا. وقال ابن القيم رحمه الله:
العورة عورتان: عورة مخففة وهي الفخذ، وعورة مغلظة وهما السوأتان، والله أعلم. أختم: تعمل في الحكومة وعملها معظمه مأموريات، تأخذ المأمورية في 10 أيام وتنهيها في 5. كذلك ممكن يصرف لها بدل سفر عن 10 أيام، فما حكم المأمورية؟ والله أعلم. إذا كانت تقوم بالمأمورية على أكمل وجه، على وجه يرضي الله، فيجوز لها أن تنجزها في 5 أيام وتستريح في 5 أيام الأخرى. فمثال لذلك مثلا شخص يقرأ العدادات، كلف أن يقرأ في كل يوم مثلا 10 عدادات، فقرأ 100 عداد واجتهد كي يستريح اليوم الآخر. فالظاهر والله أعلم أن العمل ما دام يؤدى على أكمل وجه فلا بأس بذلك، والله أعلم. رجل فاتته صلاة الظهر ثم وجد الناس يصلون العصر، فهل يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك، أم يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر بعد ذلك؟ أسلفنا بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، يرون كما نقل عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أنك تصلي معهم صلاتهم التي يصلون ثم تقضي ما فاتك، ولا يجب عليك الترتيب في مثل هذه الحالة لأنك مأمور، فصلي معهم ثم ما فاتكم فأتموا. هذا رأي الأئمة الأربعة في مثل هذا الموطن، والله أعلم. أما الترتيب فمحل تعينه إذا كنت تصلي منفردا أو كنت تصلي إماما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فرأيت شقة جديدة وعلمت أنه من السنة ذبح ذبيحة فيتسمى وكيرة، وما هي شروط الذبيحة؟ ليست من السنة بل هي من البدعة. ليس هناك دليل أنك تذبح ذبيحة عند شراء الشقة الجديدة. كيف أرى رسول الله في منامي عليه الصلاة والسلام؟ فلله ذلك. ما حكم قراءة القرآن من المصحف؟ سبقت الإجابة عليه. طيب، إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.